الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب سترة المصلي، تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد بن ماجه وصححه بن حبان، ولم يصد من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن.
نعم، هذا الحديث ضعفه الألباني وضعفه عدد من أهل العلم. حقيقة أنه ضعيف، ضعفه الألباني، وقال الألباني في تمام المنة بعد أن نقل عن الحافظ تضعيف الحديث من قبل جماعة من المتقدمين، منهم سفيان بن عيينة الشافعي والبغوي، وضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم، قال وهو الحق. ففيه ثلاث علل ذكرها أهل العلم، منها الاضطراب كما ذكر هنا الحافظ، قال ولم يصب من زعم أنه مضطرب، ومنها قالوا تفرد إسماعيل بن أمية به، وكذلك جهالة حال أبي عمرو محمد بن أبي عمرو بن محمد بن حريث، قد جهله أبو جعفر الطحاوي والذهبي وابن حجر، وكذلك جهالة جده حريث، وصحح الحديث جماعة آخرون، منهم ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر، ونقل تصحيحه عن الإمام أحمد وعلي بن المديني. وحسنه الحافظ بن حجر كما ذكرنا، وقال ابن رجب وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع، فإنه قال في رواية ابن القاسم: الحديث في الخط ضعيف. فالحديث فيه من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه، والذي يظهر والله أعلم أنه ضعيف. لذلك قال الشيخ عبد الله الفوزان، قال: والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف. قال: وما أجيب به عنه فهو غير ناهض، ويكفي في الحكم عليه كلام المتقدمين ومن بعدهم أمثال ابن عيينة والدارقطني وابن حزم والعراقي. ومعلوم أن المصلي لا يلجأ إلى الخط في الغالب إلا عند عدم غيره مما يصلح يعني سترة، فالعمل بالحديث أقل أحوال الاستطاعة. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا قال النووي: والمختار استحباب الخط، لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي. النووي يضعف الحديث كما مر معنا، ولكن يقول: إذا وضع الخط فإنه يعرف المار أن هنا إيش حرم المصلي، يعني حريم المصلي، هنا يحرم عليه أن يمر بين يديه، واضح؟ والحديث دليل على مشروعية اتخاذ المصلي سترة، وأن السنة أن ينظر، فإن وجد شاخصا كجدار أو شجرة أو سارية صلى إليها. وقد ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. هذا المقدار الذي يكون بينه وبين إيش؟ يعني سترته، بين سجوده وسترة ممر الشاه. فإن لم يجد نصب عصا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها. فإن لم يجد خط خطا، ثم لا يضر من مر بين يديه إذا كان من وراء السترة، يعني وراء إيش؟ هذا الخط، مر بين يديه لكن إيش؟ وراء هذا الخط، فلا يضره ذلك وراء السترة. ولم يرد في الحديث كيفية الخط، يعني هذا الحديث هل ذكر أن الخط معترضا بالطول بالعرض على شكل هلال؟ لم يرد في هذا الحديث. فإن خط بالطول أو على هيئة الهلال فلا بأس. وقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك. وموضع الخط قد يحتاج إليه لإمكانه قديما، يتمكن منه الإنسان إذا كان يصلي إيش؟ في تراب، فإنه إذا وضع الخط عرف أن هذه سترة له. هذا قديما عندما كانت أرض المسجد وفناؤه مفروشة بالرمل، أما الآن فالمساجد فيها الفرش فلا أثر للخط. لو وضع الآن خط قد لا يكون له إيش؟ أثر، إلا إذا كان الإنسان في الصحراء أو نحو ذلك، يعني في تراب أو في مكان خارج المسجد امتلأت الصفوف فوضع هذا الخط. أو قد تكون بعض هذه الفرش يتمكن الإنسان من وضع إيش؟ خط باختلاف ألوان هذه الفرش. ونقل النووي عن الغزالي والبغوي وغيرهما أن المصلي إذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه. يعني كيف؟ أحسنت، الآن السجادة هذه، طيب أين السترة فيها؟ نهاية السترة هذا ما يعني يكون هذه السترة. طيب الآن أيش يصنع؟ هناك شيء إذا وضعه وسجد عليه عرف أن ما بعده ليس سترة له. إذا وضع مثال غطاء الرأس، هذا الشماغ أو الغترة فرشها ليصلي عليها، قالوا فهذا فيه قياس فراش المصلي على الخط بأن تكون نهاية السجادة من أمامه سترة له، ومحل ذلك ما لم تطل يعني السجادة من أمامه تكون طويلة، وإلا فلا تصلح أن تكون سترة. ونقل الصنعاني، يعني ونقله الصنعاني ونسبه للشافعي ثم قال وهو الصحيح. طيب اقرأ. هذا يعني أقل أحوال الإنسان، وهذا فيه دليل أيها الإخوة أن الإنسان ماذا؟ لا يترك هذه السترة، فكيف بالذي يترك السترة ويأتي بنصف المسجد ويصلي، أو الذي يأتي بالصف الأول ولا يكون أمامه سترة؟ الآن الحمد لله السترة متوفرة، أماكن وضع المصحف، يعني الكراسي لوضع المصحف هذه يضعها أمامه، إذا لا يوجد أمامه أخذ وأوقفه، لا يوجد أخذ علبة المنديل هذه ووضعها أمامه، مهيئة له. قد يحتاج أحيانا أن يصلي في مكان ثم يأتي ويجلس، لكن لا يترك الإنسان السترة. لذلك قالوا أن يخط خطا، واختلف في هذا الحديث. طيب،
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
عندك وادرأ ها؟ لا لا، في الواو وادرأ للجمع وادرأ، نعم، لأن في رواية وادرأ ما استطعت، لكن الرواية هذه لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت، يعني التي ذكرها الحافظ. وهذا الحديث أيها الإخوة قال أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف، يعني ضعفه الحافظ هنا وذكر أنه ضعيف، وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف. وفي بعض النسخ وادرأوا ما استطعتم، كذا في السبل، وهو الموافق لما في سنن أبي داود. جاء في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. وهذا الحديث ضعيف أيضا، بل ضعيف جدا لأمور ذكرها العلماء وقالوا ثلاث، منها الاضطراب، قالوا أن مجلدا قد اضطرب في هذا الحديث، ومنه أن من رواية أبي الوداك وهو جبر ابن نوفل الهمداني وهو ضعيف، ضعفه ابن حزم وقال النسائي ليس بالقوي، وأيضا أنه من رواية كما قلنا مجلاد بن سعيد، وقال فيه أحمد ليس بشيء، وقال فيه ابن معين لا يحتج به، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الدارقطني ضعيف. فهذه ثلاث علل في هذا الحديث. والحديث ضعفه الألباني وضعفه النووي، فهذا الحديث فيه أن الصلاة لا يقطعها شيء، والحديث دليل على أن الصلاة يعني لا يبطلها مرور شيء من امرأة أو حمار أو كلب أو غيرها بين يدي المصلي. وهذا الحديث هو عمدة الجمهور القائلين بعدم بطلان الصلاة، هذا هو العمدة عندهم، القائلين أن الصلاة لا تبطل إذا مر أمام المصلي المرأة أو الكلب الأسود أو يعني الحمار، هذا هو العمدة عندهم. وهذا الحديث هو العمدة عند الجمهور. قالوا أن القطع الوارد في مثل حديث أبي ذر المتقدم يراد به شغل القلب وقطع الخشوع، لا إفساد أصل الصلاة. أما القائلون بالبطلان فقد أجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف ولا تقوم به حجة، فلا تعارض، يعني هذا الحديث لا يعارض يعني بمثله الأحاديث الصحيحة الدالة على القطع من أحاديث أبي ذر وأبي هريرة ثابتين في صحيح مسلم. طيب اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة.
نعم، هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله لبيان أهمية الخشوع وقيمته في الصلاة وأنه روحها ولبها، فذكر الأحاديث التي تضمنت النهي عن بعض الأفعال التي تضعف الخشوع أو تنافيه، والخشوع أيها الإخوة في اللغة هو السكون والانخفاض والهدوء. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، يعني انخفضت وسكنت. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني أي منخفضة ساكنة. وأما الخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى وسكون الجوارح واحتضار واستحضار ما يقوله المصلي أو يفعله من أول الصلاة إلى آخرها، مستحضرا عظمة الله تعالى وقربه من عبده وأنه بين يديه يناجيه. والحامل على الخشوع هو الخوف من الله تعالى ومراقبته والشعور بقربه من عبده. وكلما امتلأ القلب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه كلما قوي خشوعه. والخشوع يحصل في القلب ثم يتبع هذا الخشوع الذي يكون في القلب خشوع الجوارح والأعضاء. فإذا خشع القلب خشعت إيش؟ الجوارح. وإذا لم تخشع الجوارح دل على إيش؟ عدم خشوع القلب. وخشوع الجوارح والأعضاء من السمع والبصر والرأس سائر الأعضاء حتى الكلام. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقل به قدمي. نعم. وهذا حديث أخرجه مسلم بحديث علي الطويل، وسيأتي في باب صفة الصلاة إن شاء الله. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح وظهر عليه السكون والطمأنينة والوقار والتواضع. وإذا فسد خشوع القلب بالغفلة والوساوس فسدت عبودية الأعضاء وذهب خشوعها. والخشوع أمر عظيم، يعني عظيم شأنه، أثنى الله تعالى على المتصفين به فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهو سريع فقده، يعني ينفقد من الإنسان سريعا لا سيما في هذا الزمان. وقد ورد في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. والخشوع في الصلاة هو روحها ولبها، ولا يحصل ذلك إلا لمن فرغ قلبه، يعني فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها واستحضر فيها عظمة الله تعالى، فصارت راحة له وقرة عين، أي هذه الصلاة. والصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزئة مثابا عليها إلا أن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها، لما ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وقد حكى النووي يعني إجماع العلماء على استحباب الخشوع في الصلاة. وهذا فيه نظر، يقول الشيخ يعني عبد الله الفزوع: هذا فيه نظر، فإن الغزالي نصر القول بالوجوب، والقرطبي حكى في تفسيره القولين: الوجوب وعدم الوجوب. يعني الخشوع في الصلاة من أهل العلم من قال إيش؟ واجبا، يعني يأثم إن لم يخشع. ومنهم من قال أنه مستحب، وذكر القرطبي حكى في تفسيره القولين، الوجوب يعني وجوب هذا الخشوع وعدم الوجوب، وأنه من فضائل الصلاة ومكملاتها، ورجح الأول وهو ماذا؟ الوجوب، رجح القرطبي الأول. وممن قال بالوجوب الحافظ العراقي، ورد على النووي حكاية الإجماع، يعني أنه قال إيش؟ أن الإجماع على الاستحباب. قال وممن قال بوجوب الخشوع شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام تيمية. وعلى المسلم أن يحذر خشوع النفاق، فقد ورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إياكم وخشوع النفاق، فقيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. قال فخشوع الإيمان خشوع القلب، فيتبعه خشوع الجوارح، وخشوع النفاق ما يظهر على الجوارح تكلفا وتصنعا والقلب غير خاشع. وأسباب الخشوع نوعان، وأسباب الخشوع نوعان، وكل منهما في مقدور المكلف. الأول جلب ما يوجب الخشوع ويقويه، وهو الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية قوة المقتضي، قوة المقتضي. ويتم ذلك بالاستعداد للصلاة والتفرغ لها والطمأنينة وترتيل القراءة وتنويعها، مرة يقرأ آية كذا، مرة سورة كذا، مرة الذكر الفلاني، مرة ينوع. هذا سبب لإيش؟ الخشوع. أما إذا اعتاد ذكرا واحدا ولم ينوع قد لا يخشع. وتنويع الأذكار والأدعية وتدبرها ولا سيما في حالة السجود. الثاني إزالة الشواغل ودفع الموانع التي تصرف عن الخشوع، وهذا هو الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الشواغل. الأول سمى ماذا؟ قوة المقتضي، والثاني ضعف الشاغل، ضعف الشاغل، وهو الذي جاءت فيه أحاديث الباب، حيث تضمنت أن نهي المصلي عن أمور تنافي الخشوع أو تضعفه، فيتعين على المكلف اجتنابها ليحصل له الخشوع. فينبغي للمصلي إذا دخل في صلاته أن يعنى يعني بها، وأن يقبل عليها بقلبه وقالبه، حتى يحصل من يعني يحصل من الأجر والثواب والعاقبة الحميدة والتأثر بالصلاة ما لا يحصيه يعني إلا الله تعالى. لأن هذه الصلاة هي تنهى عن الفحشاء والمنكر وأجور وحسنات، إذا قام بها بواجباتها وأركانها وشروطها ومستحباتها كانت هي سبب معين لحياته واطمئنانه وراحته، لأنها صلة بين العبد وربه. فيحذر يعني ما يشغل قلبه. وكثير من الناس إذا دخل الصلاة جعلها فرصة للعبث، إما ببدنه أو بثيابه أو بنظره ها هنا أو ها هنا، وهذا لا ينبغي، بل يخشى عليه أو يخشى عليه يعني بطلان هذه الصلاة إذا تكرر منه ذلك. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.